أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الروايات أيضا الدالة على جزئية البسملة صحيحة عمر، قلنا هي صحيحة قطعية مروية عن عمر بن أذينة والأحول وسدير الصيرفي والسدي وغيرهم عن الأئمة عن الصادق عليه السلام في رواية المعراج المعروفة، قال عليه السلام: فلما فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عز وجل: الآن وصلت إلي فسمي باسمي. فلما فرغ من التكبير والافتتاح فسمي باسمي، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة. فواضح فيه أنه هذا نوع من الجزئية البسملة في السورة. ثم قال: احمدني. فقال: الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله في نفسه: شكرا. فقال الله تعالى: يا محمد قطعت حمدي، فسمي باسمي. فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرتين. لاحظ، جعل في الحمد الرحمن الرحيم جزء، كما أن التعبير السابق في نفس الرواية فمن أجل ذلك أو جعل باسم البسملة في أول كل سورة، جعل يعني جزء. فلما بلغ ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله رب العالمين، شكرا. فقال الله العزيز الجبار: قطعت ذكري فسمي باسمي. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن البسملة بعد الحمد في استقبال السورة الأخرى، فقال: لو اقرأ قل هو الله أحد. فواضح فيه أنه هذا جعلت البسملة، جعلت البسملة، جعلت البسملة على حد جعل الرحمن الرحيم في وسط الحمد، ولا يحتمل أحد أنه الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هي ليست جزء السورة. وهذه الرواية كما ذكرت قطعية الصدور بطرق عالية جدا عن ثلة كبار من الأصحاب، أصحاب الصادق عليه السلام دالة. والروايات أكثر من هذا، يا حب الأخوان يلاحظون كتاب تفسير ملاحم المحكمات، وحتى ما ذكرناه في كتاب تفسير المحكمات ليس استقصاء، ليس استقصاء، وإنما نبذة، وإنما نبذة وليس استقصاء. وإلا روايات كثيرة جدا في هذا الشيء، لذلك تكون ضرورة في مدرسة ومذهب أهل البيت ليس صدفة ومن فراغ بل هو له منشأ. دائما كما مر بنا الإجماع أو التسالم لابد له منشأ، وفي الغالب غلب كثيرا منشأه واصل إلينا حتى، لكن الاستظهار من المواد والأدلة الواصلة إلينا فيها غفلة، فيها غفلة، ولا لا نظن أنه مدرك الإجماع أو التسالم فضلا عن ما هو تسالم فضلا عن ما هو ضرورة. المدرك غير واصل، غالبا واصل. التفطن إلى كيفية دلالته تحصلت عند المتأخرين غفلة، غالبا هكذا. من باب المثال للمسألة، هي مسألة متسالمة أو إجماعية، المتأخر العصار قالوا لم يصل إلينا الدليل الذي اعتمده المتقدمون، والحال أنه واصل الدليل لكنه لم يعني يلتفت إليه. مثلا في مسألة من زنى بذات بعل، زنى بذات بعل تحرم عليه مؤبدا، بينما فهذه أمر متسالم على المسألة عند المتقدمين، بينما عند المتأخرين يستشكلون أنه لم نقف ولا على رواية واحدة. أي كاستدلال حرفي ما موجود دليل. استدلال حرفي يعني ماذا يعني استدلال حرفي؟ الظهور الحرفي. استدلال حرفي يعني تريد جاك من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبدا، بهاللفظي ما موجود، هذا يسمونه استدلال حرفي، او قد يسمونه حشوي، او يسمونه جمود على الالفاظ، اي ما موجود. لكن بتحليل من المعنى وتأمل وتدبر وبدلالات التزامية وما شابه ذلك، لما كثير الأدلة وافرة بكثير من المسائل. لأنه ورد لدينا من نكح بذات بعل، نكح مو فقط عقد النكاح، نكحة الأصل في اللغة فيها ماذا؟ الوطي. سمي العقد نكاح لأنه مقدم للوطي. فإذا وردت في الأدلة من نكح ذات بعل حرمت عليه مبدا، في القدماء ما يخصوها بعقدة، تشمل ماذا؟ تشمل يعني وطأة، حتى لو وطأ بحرام أو بشبهة ما في فرق. ومن هذا القبيل كثير كثير، حتى مقاعد فقهية على الحال المتأخرين ربما يستشكلون في وجود الدليل عليها، بس هي بالتتبع بعض الأحيان مو تحتاج لتحليل، التحليل صعب، تحليل في المعاني صعب، يريد له فطنة ويريد له فراسة تحليلية وما شابه ذلك. لا بعضهن بشكل بين في سطح حروف دلالة الكلام موجود، لكن لم يرد في الأبواب المعهودة، ورد في أبواب أخرى من هذا القبيل أيضا موجود. أي على كل هذا أمر واحد لازم يلتفت له. أين هو لا نكحا أنكحتك، مثلا أو أنكحتك نفسي، زوجة تقول فيقول قبلت أنكحتك يعني عقد كتاب النكاح. أصلا هم ظهور استطلاع الفقهاء عقد نكح يعني عقد، لكن في اللغة ليس النكاح خاص بالعقد أي؟ ولا تنكحوا ما نكح، فسروها بأي معنى؟ لا تعقدوا، لا تتزوجون بهم. لا تنكحوا ما نكح آباءكم، عد حرمت عليكم النكاح، حرمت عليكم نكاح حلائل أبنائكم، كذا 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 في الآية الكريمة. لكن هذا النكاح ليس مخصوص بالعاقد، يشمل ماذا؟ الوطي. لتداعي البحث الصناعي أنه بس نكاح نكاح يعني عقد 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 عقد، يصير غفلة عن أن النكاح في الأصل اللغوي شامل للوطي، بل هو الأصل في الوطي، أطلق على العقد لأنه مقدم للوطي من القبيل موجود. عملية التدبر مهمة جدا، يعني إمعان التحليل في البحث الفقهي. مشكلة الإخباريين، هو مو كل الإخباريين، قسم من الإخباريين اللي هو قسم الأصولين حقيقة هم حشويين أيضا مثل القسم الأول من الإخباريين، إن هو نقتصر في الاستدلال على سطح 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 الألفاظ، نفس اللفظة وردت في الرواية والآية ولا ما وردت، لا إذا مو دليل. الآن السلفية والوهابية نفس الشيء، جيب رواية، يعني رواية إلا نفس اللفظة موجودة، إذا لفظة أخرى يستفاد منها بالدلالة الالتزامية بكذا هذا ما يقبله، ولو الدلالة الالتزامية ذات مرتبة واحدة، خد الدلالة الالتزامية بتوسط مراتب يلا توصل لمشن للنتيجة، هذه بعد أصعب وأصعب. لا هذا يقول لي يقول إيه، فيطعن عليك بأنه هذا تخرص استحسان. طبعا استحسان باطل، بس الدلالة الالتزامية إذا كانت بينة ولو بمراتب وسائط هذا مو استحسان، هذا ليس استحسان، هذا تدبر تحليل. أنتوا لاحظوا كما ذكرت لكم الآن كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري إلا هو عصارة جمع فيه كلمات من قديم إلى يوم، من أول بيع إلى آخر البيع، كم رواية؟ قليل قليل، يعني هذا المقدار القليل من الروايات والآيات، انظر الفقهاء عبر 10 قرون كم شرط من شروط البيع استنتجوا، من جابوه بالتحليل، مو تحليل تظني هلوسة، تحليلات من ضمن شواهد، اختلاف ماهية البيع عن الهبة، اختلاف ماهية الهبة عن القرض، كذا كذا، ورتبوا بنيان كبير، حقيقة المعاوضة كذا كذا، كلها بالتحليل، تحليل بحسب المعاني اللغوية، يعني وردت أوفوا بالعقود، ما هو معنى العقد؟ العقد هو ذات المعاملة أو شيء طارئ على ذات المعاملة، شوف هاي كلها تحليل تحليل. شنو معنى لو أوفوا؟ الوفاء بالعقد غير التبادل غير كذا، هي آية واحدة لكن صفحات من البحث، عقدوها لأوفوا بالعقود، ولو مجرد أو نهى النبي عن الغرر بحوث الغرر في نص واحد، مثلا لا تنقض اليقين بالشك، جملة واحدة ولو وردت فرض في 10 روايات بس هي جنة، ها جملة واحدة، هاي جملة واحدة هنشوف بحث الاستصحاب 30 صفحة 50 صفحة 100 صفحة، ما شاء الله، من جملة واحدة الفقهاء كم كم مبحث طلعوا، 50 صفحة شيء، هذا يسمونه التحليل، هذا مو هلوسة، هذا إمعان، هذا فرق بين أنه أقول النتيجة التي استنبطها لابد نفس اللفظة، طبعا تارة تظنيات ذوقيات هلوسات لم ينزل الله بها من سلطان، هذا صحيح لا حجية لها، أما تارة شاهد بعد شاهد شاهد بعد شاهد لم تصل النتيجة، هذا الاستصحاب جاري في الشك في المقتضي أو في الشك في الرافع، زي مثلا هذا الاستصحاب لابد يقين سابق وشك لاحق، هاي مسألة، هذا الاستصحاب لازم اتصال يقين بالشك، أو شوفوا شروط الاستصحاب، هاي كلها طلعوها من وين؟ من فقط جملة واحدة، ازاي ده من جملة واحدة كل هالعلوم الحمد لله طلعت وبشواهد في كل روايات اهل البيت وآيات القرآن هكذا. لو بذلت الجهود التحليلية فيها بلجوا التحليلي امعان. الان لاحظوا في بحث المعاطات الشيخ الانصاري يقول ان المعاطات اذا بني على ان المعاطات لا تفيد الملك ولا تفيد البيع الصحيح. الشيخ جعفر كاشرطة قام يشكل فيلزم كذا 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 جمعوا 10-9 اشكالات في ابواب 9 تقول رادار يرتبط بأبواب فقهية. ليش هالشبكية من جابها الشيخ جعفر كاشرطة؟ جابها من اللحظة ان نفس منظومة معادلات الفقه مرتبطة مع بعضها البعض. في معادلات سارية مشتركة. هذا معنى يا اخوان فرق الحشوية. ذكرت لكم شعار يقال الاخباريين في الحقيقة بالدقة مو قصة إخباريين أصوليين. الفارق الأصلي الصحيح هو الفرق بين الحشوية والمحققين. حشوية في كلا الفريقين موجود، محققين في كلا الفريقين موجود. ولتعال تلاحظ تحليلات المجلسي رحمة الله عليه، يقول المجلسي مسلكه إخباري، بس تعال شوف تحليلاته. كثير من الأصوليين حشويين، يعني مو كثير، يعني قسم أقصد منهم اسمه أصولي لكن هو عبالك يجمد على لا اللفظة، ما يعمل الصناعة، ما يعمل التحليل. وين صنع أنت أصولي؟ أصولي بالشعار مو أصولي بالعمل. عمل أصولي يعني عندك ميزان معادلات تمشي عليها. المجلس أصولي بهاللحظة. صاحب الحداثة في موارد عديدة حتى ظاهر رواية صحيحة من غربي ما يعمل به، لأنه نقاط صناعية أصولية. فاسمه أخباري ولا هو أخبار السند الأخبار طبعا. المقصود لذلك هذه قضية الممشى المنهج التحليلي شيء تحليل بشواهد أدلة يقينية أدلة معتبرة مو أدلة تظني وظنية واستحسان واستذواق. هذا أقول لا، لكن هذا اللي كتب الشيخ الأنصاري الآن في كل البيع في الخيارات من نص واحد هكذا يكتب. مو الممشى فيه ليس هو استذواقي، تحليل المعاني اللغوية. لأن المعنى اللغوي مثلا كلمة إنسان مثلا كلمة واحدة، بس كم جزء وكم معنى مستبطن في معنى الإنسان؟ جنس قريب، فصل قريب، جنس متوسط، فصل متوسط، جنس بعيد. فهذه هي معنى واحد ها، بس لما تفكك 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 ايش قال؟ صرت منظومة مجموعة من المعاني. هاي المعاني لازم تتعاطى انت معاها. هو فرق الحشوية والجمودية او مسلك مذهب الظاهرية يسموه مع مسلك التحصيل والتحليل، وهذا لكن فقط يأخذ المعنى مكدس مكبس جامد ما يفكه ما يفتقه. اما لما تفكك المعنى الى معاني وتبدأ كل معنى للطبيعة لخاصية لأثر لحكم لكذا تنشأ لك بحوث ممتدة. أسأل الاستصحاب لا يجري في الشك في المقتضي، الاستصحاب لا يجري مع انقطاع زمن الشك عن زمن اليقين. الاستصحاب لابد فيه اليقين سابق مو اليقين لاحق. هاي كلها تحليلات من الجملة، تحليلات وفق شواهد طبعا. قال ما جرى المسألة اللاحقة. لذلك لما نقول لا ليس دليل، ما وجدنا تتبعنا ما موجودين، ما موجود يعني موجود على سطح المكتب، ما في سطح المكتب داخل الصندوق شلون. المعاني صناديق، الألفاظ صناديق، نبش فيها. فحصنا ما موجود، نص ما موجود، نص اي نص جمودي في سطح الدار موجود بالتحديد. شوف شيء آخر. كذلك الأخوان يقول تواتر ما فيها المسألة، مسلمة عند القدماء في العقائد وفي الفروع، بس ما في تواتر، اي سطح الدليل ما موجود عندك. بس تتأمل لك في كثير من التواتر النظري. تواتر النظري يعني بإعمال النظر تلتفت ان في تواتر، بس تواتر بلحظ لوازم المعاني. وهذا منبع آخر للتواتر مغفول عنه، منبع آخر للاستفاضة مغفول عنه، موجود بس مغفول عنه، لأنه يحتاج لتنقيب استخراج، ما موجود على سطح الأرض. سطح الأرض المعادن والجواهر هذه تستثمر بسرعة، بس في معادن موجودة داخل أرض الألفاظ والمعاني تحتاج لتنقيب، وتحت بعضها بعض الآبار والمخازن والمعادن والجواهر تحتاج إلى أعماق عميقة يلا تصل إليها. هذا المثال الظاهر للأرض بالضبط في الألفاظ والأدلة هكذا. إن للقرآن بطن ولبطنه بطن إلى 70 بطن، 70 بطن استخراجه، 70 كم في استخراج البطن الأول؟ لا، يبقى له شركات عملاقة عقلية تستخرج، يبقى له قدرة. طبعا يبقى له أصول علمية، بدون أصول علمية ما تستطيع الحفارة أن تصل إلى آبار عميقة جدا أو معادن عميقة جدا، تتيه في الأرض. هذا صحيح، لكن موجودة المعادن. ما نقدر نقول الثروة فقط هي المعادن على سطح الأرض، على سطح اللفظ. الثروة الوحيانية موجودة أيضا في أعماق هذه الألفاظ. حتى أهل البيت عندهم البيان، إن لكلامنا كالقرآن بطن وبطن البطن بطن إلى 70 بطن. كلمة 70 مو حصرة، 70 يعني متكاثرة. 70 لو 700 لو 7000 لو 7 مليار، بس تحتاج إلى استخراج واستبطان. المسألة التاسعة، الأقوى اتحاد سورة الفيل والإيلاف. العارضة الفقهية يقولون هذا عند حدث فقهي قوي، عارضة فقهية قوية، ذوق فقهي قوي. يقصدون ماذا؟ يقصدون يقرأ ما وراء سطح اللفظ، يقرأ مو بهلوسة وبتذوق وتخرص واقتراح وقريحة، لا، يقرأه بشبكة معادلات، يلتفت كيف الارتباط بينها. شبيه المسألة الرياضية، بعض المسائل الرياضية سهلة تحل بمعادلة معادلتين، بعض المسائل الرياضية تحل ب10 مراحل، ب20 مرحلة، أو 20 مرحلة يعني 20 معادلة يربط بينها يوصل للنتيجة. هكذا في البحث التحليلي هكذا. المسألة التاسعة، الأقوى اتحاد سورة الفيل والإيلاف. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجاج نسجين وجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الجوع ومنهم الخوف. هذه سورة واحدة. وكذلك والضحى وألم نشرح، والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى، إلى أن السورة الأخرى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هاتان السورتان أو هي سورة واحدة موضوعها واحد، هو النبي صلى الله عليه وآله، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا عفوا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهى، وأما بنعمة ربك فحدث. بعدك ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. كلها خطاب وحديث النبي، حالات النبي صلى الله عليه وسلم. فهاتان السورتان سورة واحدة حسب ما يقول ماتن، وكذلك سورة الفيل وإيلاف أيضا موضوعهما واحد، موضوعهما حرمة الكعبة والمسجد الحرام وإنعام الله على أهل المسجد الحرام. سورة الفيل حماية المسجد الحرام وأهل مكة، إيلاف قريش هم النعم على أهل قريش، فالموضوع واحد. هذا استدلال استدل به الشيخ الطوسي في التبيان، فالموضوع واحد في سورة واحدة. أحد ضوابط قواعد التفسير الآن المستجد يعني كمنهج موجود عند المتأخرين، أننا كيف نستطلع كيف نستطلع محيط السورة، فضاء السورة، جو السورة، مسار السورة الواحدة، بأن إما بوحدة الموضوع أو بوحدة الغرض والغاية أو المجرى أو عدة غايات وعدة مواضيع مترابطة. هذا على حال شبيه هذا الاستدلال استدل به الشيخ الطوسي في التبيان. يقول الماتن: فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما. إذا قرأت في ركعة واحدة الضحى لابد أن تضم إليها ألم نشرح، هو سورة واحدة يعتبروها. وكذلك إذا قرأت الفيل لابد تقرأ لإيلاف في الركعة الواحدة. الآن نجي له، الآن نجي نتعرض له. فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما، بسملة في الأول وبسملة بينهما. طبعا الشيخ الطوسي تأتي يفتي بأنه لا بسملة بينهما. الآن طبعا البحث في المسألة في مقامات، يعني المسألة هل السورتان من الأربع سور هما سورة واحدة، سورتان وسورتان سورة واحدة، أم أنهما سورتان وليستا سورة واحدة؟ غاية الأمر في الصلاة يجب في الركعة الواحدة قراءتهما معا، هذا هو مبحث آخر. ثالثا يقول القائل بأنهما ليست سورة واحدة، ولكن في الصلاة في الركعة الواحدة واجب صلاتي من واجبات الصلاة أن تأتي بالسورتين معا، وهذا بعد نظر آخر، نظر جملة من المتأخرين، مو كثير لكن قلة. كما أن الذين قالوا بأنها سورة واحدة يعني كل من الفيل والإيلاف أو الضحى ولم نشرح، جماعة قالوا بأنه البسملة في الوسط لا حاجة للمجيء بها أو لا يؤتى بها. وجماعة قالوا لا، حيكون الأقوال الآن والكلمات لعلماء الإمامية. وجماعة قالوا لا، تأتي بالبسملة في الوسط. قال الصدوق في أمالي، أمالي الصدوق بجانب أنه كتاب روايات فيه دورة عقائدية ودورة فقهية كاملة. الصدوق رحمة الله عليه، ذكرت للأخوان الصدوق عند عدة دورات عقائدية، دورة أقصد يعني من التوحيد للمعاد. وين أحدها؟ كتاب الأمالي. كتاب الأمالي أكثر فصوله روايات، لكن في فصل من فصوله في بدايته يذكر دورة عقائدية كاملة ودورة فقهية كاملة. وقال هذا ما أملاه علي جمهرة مشايخي كذا 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 من دين الإمامية. فبدأ يقول توحيد المعاد كذا. طبعا نفس الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الأمالي، في كتاب الأمالي عند بعد مقتل كامل لسيد الشهداء مسند. هذه بعد نكتة فائدة أخرى واحد يلتفت لها. والصدوق كما له في الأمالي أيضا عند دورة عقائدية في كتاب الهداية. هداية كتاب معروف للصدوق، ربما في أذان كثير من الأخوة أنه كتاب فقهي، صحيح وكتاب فقهي، لكن نصفه أو أكثر من نصفه كتاب عقائد، دورة عقائدية. ولعلمكم كان قرون من الزمان يدرس في الحوزات الشيعية كتاب الهداية للصدوق عقائد. أيضا عند الصدوق رحمة الله عليه دورة عقائدية له اعتقادات، كتاب الاعتقادات يسمونه للصدوق، اللي شرح الشيخ المفيد وذكر فيه نقول. على كل الصدوق يمتاز ان عنده عدة كتب فيها دورات عقائدية. ومن المعروف والصالح يا اخوان انه في الوعظ والارشاد والتبليغ، سيما مثلا افترض موسم فض عشرة محرم أو شهر رمضان أو مناسبة يعني عشرة أيام فما فوق، أن يتوخى على اتحاد الأخوة المرشدين أو الخطباء كما هو ديدن الأكابر يعني يوصون به، أن إذا أمكن أن يعني يلقي الشيخ الفاضل كذا دورة مختصرة عقائدية للحضار، إن لم تكن في المناسبات لأقل حتى في الزيارات الأسبوعية أو الشهرية من الأخوة لأبناء المناطق المختلفة، باعتبار إذا عند اتصال أسبوعي أو شهري مع أهل المنطقة فجيد أيضا أن يمر بهم بدورة عقائدية. البحث العقائدي في الوعظ من أهم وأول الواجبات في الإرشاد والوعظ. كثير لا سمح الله من العقائد تصبح مهجورة وهي ضرورية، حتى لو تكون يكون البيان بمنزلة يتلو عليهم آياته. هو الذي بعث في الأميين رسولا في المرحلة الابتدائية، ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وآله؟ أول شيء منه يتلو عليهم آياته، تحفظهم الألفاظ. بعدين فهمهم المعنى، مو الا في المره الاولى تفهمهم المعنى. اول شيء ماذا؟ اول شيء يتلو عليهم اياته، لانه حتى اسم اللفظه يجوز ما سامعينها. كثير من عوام المؤمنين ربما اسماء الائمه مو بالدقه محافظنهم، بس هو شيء حفظ انت الالفاظ ما يخالف في الشهور اللاحقه، في السنين اللاحقه شوي شوي بعد ذلك. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، بعدين التعليم. اول شيء يتلو عليهم اياته ضروري. يزكيهم ايضا قضيه الوعظ، الوعظ هم مهم. الوعظ مو من الضروري ان يدخل انسان في التفاصيل، ده الجناح وذاك الجناح وذا التكتل وذاك التكتل، وتصير تشبلك نائر واشتعل. انت تقول خطوط كلية في الاخلاق، لان الدخول في التفاصيل بعدين بالعكس ينقض للغرض. اما لما تبقى على الخطوط الكلية جيد، يسبب بالتالي يعني تأثر وتفاعل ايجابي من الحاضرين والاخرين. يزكيهم ضروري، ويعلمهم الكتاب والحكمة، بالتالي يعني الفروع والعقائد نوع من التعليم الأعمق في الأعمق في الأعمق مطلوب. هذا البيان في سورة الجمعة عبارة عن منظومة لكيفية الإرشاد الديني في الحقيقة، أنه لابد يكون له ثلاث أبعاد أو أربع أبعاد وتدريجي. على كل هذا نكتة معترضة حبيت أذكرها بمناسبة هذا الموسم، بعد أنه يلتفت الأخوان أنه كتب العقائد سيما القديمة أولا سلسة، ما تجيب لي دور وتسلسل وما أدري شنو فالحكي، هذا العبارات المطنطنة المعقدة، لا، دورة الصدوق اللي هي كلها ألفاظ روايات وآيات، دورة مهذبة ممتازة تلقيها على عامة الناس. كتاب الهداية للصدوق هاي لازم تقتنوه ضروري واقعا، او هذا نفس اعمال الصدوق لو يطبع مع سبيل الاستنساخ باي طريقة، دورة عقائدية فيها كاملة، ونفس اعتقادات الصدوق دورة مختصرة مركزة وسلسة وسهلة جدا. بس التوضيح بعدين، اولا نتلو عليهم هاي الألفاظ، يسمعون بالرجعة، يسمعون بالمعراج، يسمعون بكذا، بعد ذلك التوضيح العمق في العمق. على كل، قال الصدوق في الأمالي: ولا تكون السورة أيضا لإيلاف أو ألم تر كيف، يعني الفيل، أو الضحى أو ألم نشرح، لأن إيلاف والفيل سورة واحدة. يعني ليش تجمعهم في الركعات؟ لأن لاتحاد السورة، لا لأنه وظيفة خاصة بالصلاة. وكذلك والضحى ولم نشرح سورة واحدة، فلا يجوز التفرد بواحدة منها في ركعة فريضة. في النافلة يجوز، لماذا؟ لأن النافلة يجوز النقص عن السورة الكاملة، التبعيض يجوز. وقد جعله الصدوق من دين الإمامية. وكذلك الشيخ الطوسي في الاستبصار وجه صحيح زيد الشحام الآتي في السورتين أنهما سورة واحدة عند آل محمد عليهم السلام. وينبغي عند آل محمد، لما يقول يعني كأنما يعني أمر بنيوي بديهي واضح في مذهب أهل البيت، هذا يستفاد منه مو إجماع، التعبير هذا من هالقبيلة التعبير يستفاد عند التسالم والبداهة. وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا، ولا الشيخ الطوسي في الاستبصار وفي التبيان كذلك، ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض. وكذلك ذهب إلى نفس اتحاد الصورة وعدم الفصل بالبسملة علي بن بابويه في الفقه الرضوي، لأن كتاب الفقه الرضوي هو في الصحيح لعلي بن بابويه والد الصدوق، له نفس كتاب التكليف للشنمغاني مع تعديله بفتاوى علي بن بابويه. المحقق الحلي في الشرائع أيضا ذهب إلى نفس المبنى. بقية الأقوال إن شاء الله بعد التعطيل نتعرض لها، وصلى الله على محمد وعلى آله.